السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب، ومن سورة الصف. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي رحمه الله الإمام المسند أنه قال: أخبرنا محمد بن كثير وهو محمد بن كثير ابن أبي كثير محمد بن كثير ابن أبي عطاء الثقفي الصنعاني المصيصي، قالوا أنه صدوق لكنه كان كثير الغلط، إذا تفرد به فالإسناد يكون ضعيفاً، ولكنه يأتي ما يكون يقويه ويتابعه. حتى أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كلهم ثقات، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن سلام السحابي رضي الله عنه قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أنزل هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام، يعني عبد الله. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير، يعني قال الدارمي شيخ الترمذي قال: قرأها علينا ابن كثير. قال أبو عيسى: قد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي، وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. الحديث على كل حال صحيح من هذا الطريق الذي خولف فيه محمد بن كثير، ويكون الحديث صحيح ولا شك فيه. وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. هذه الآية الكريمة فيها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا شك فيه حث على أنكم ما دمتم ادعيتم الإيمان فلا بد أن تكونوا على الإيمان الكامل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو مؤمنون. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقولون: لا إله إلا الله أيها المسلمون، ثم تذهبون وتسجدون للمقبورين أو للأشجار والأحجار. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقولون: آمنا بالله، وقد تخالفون في أعمالكم الإيمان بالله. فيكون هذه الآية شاملة لجميع أعمال الإسلام والإيمان. لا يجوز للمسلم أن يدعي الإيمان ثم يخالف أمور الإيمان. نعم، مثل ما يقول قائلهم: ماذا قال؟ لقد نصبت بذي، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت بذا نسبا لذي عقمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض، ولم أصم، فبالفعل يعني يجوز لا يجوز للإنسان أن يكون يدعي شيء ولا يفعل، ونحن ندعي أننا من أهل السنة، فيجب علينا أن نخلص ما يكون ويتعلق بالسنة في جميع أمورها صغيرها وكبيرها، ويكون فيه كأنه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال أبو عيسى بعد ذلك قوله المصنف قال رحمه الشارح رحمه الله، قال هنا: هذا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وهذا اختيار مجرد، هذا تلخيص ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، ذكر معنى هذا: إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، وله أيضا أحاديث ونصوص كثيرة في الأمر بالوفاء بالوعد ومطلقا، سواء ترتب عليه عزم المعود أم لا. وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على المعود وجب الوفاء، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، إلى آخر ما قال. ثم قال رحمه الله: قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام، يعني مسلسل من شيخ الترمذي رحمه الله بقراءة سورة الصف بكاملها، يعني نقرأ عليكم مسلسل بقراءة سورة الصف ميلا شيخ الترمذي رحمه الله. ثم بعد ذلك الترمذي هل قرأ أم لم يقرأ لم نعرف. هذا حديث عبد الله بن سلام هذا يسمى بالمسلسل بقراءة سورة الصف. قال في المنح: هذا صحيح متصل الإسناد والتسلسل ورجاله ثقات، وهو أصح مسلسل روي في الدنيا. قال الحافظ في الفتح في تفسير سورة الصف: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح، قل أن وقع من في المسلسلات مثله، ما مزيد علوم ما مزيد. ويرغب الإخوان أن نقرأ، ما ندري يعني نحن نتشبه بأئمتنا رحمة الله عليهم لا بأس فيها، ندعو الله تبارك وتعالى أن ينالنا من فضله كما نالهم، فيريدون أن نسلسل إن شاء الله، فنقول إن شاء الله والحمد لله الذي أخذنا هذا الكتاب على مشايخ قراءة وإجازة. فأنا أقرأ بسلسلة إسنادي إلى الترمذي رحمه الله، ثم إلى الدارمي كما قرأ الدارمي ومن بعده هذه السورة عندما رأوا هذا الحديث. فأقول ما أنا لست مجودا لكن تصبرون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بارك الله فيكم، إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أنتم مدبرين من أول، يعني طيب خير إن شاء الله. وعلى كل حال الحمد لله رب العالمين. نقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح أو فضيلة كله إن شاء الله. ثم قال الإمام رحمه الله: وباب من سورة الجمعة. حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الإمام أنه قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر وهو ابن نجيح السعدي، وعلى كل حال المديني ضعيف، والده علي بن المديني، نعم، الإمام الذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله بن نجيح. فالأب فالوالد من أوثق الناس، والأب ضعيف، وحتى قيل أنه هو بنفسه ضعف أباه رحمة الله عليه، وهذا يدل على إخلاصهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يراعون في دين الله تعالى أبا ولا ابنا، إن كان رأوا فيه شيئا مما يجرح به فكانوا يذكرونه أمانة لله، أمانة وأداء لأمانة الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ضعيف في الحفظ، إذا كان مدار الإسناد عليه ولم يتابع فيكون الإسناد ضعيفا، ولكن الإسناد جاء في صحيح البخاري وغيره. قال: حدثني ثور بن زيد الديلي. ثور بن زيد ومن طبقته قريب منه أيضا ثور بن يزيد، وثور بن يزيد ضعيف، وثور بن زيد الديلي ثقة. الديلي عن أبي الغيث، أبو الغيث هو أيضا سالم أبو الغيث القرشي الأدبي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. الآية التي قبلها: وآخرين منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما كلمة لما في اللغة يقولون يكون فيما يعني يرجى حصوله قريبا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الذين يأتون بعده قريبا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقال له رجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل أي للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من الصحابة يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه صلى الله عليه وسلم. قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وضع يده على سلمان وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء رجال من هؤلاء وهو الفارسي. ولا شك أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذين خدموا من الدين من علماء ما وراء النهر لغة وتفسيرا وحديثا فهو أكثر بكثير من جميع الشعوب وجميع البلدان. فبذلك صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. وقد تناوله بالفعل وإلى وقت التي كانت فيها سنية هذه البلاد الفارسية ما وراء النهر كانت سنية وكانت هي كذلك إلى كابول وإلى أفغانستان كل هذه كانت مناطق الحديث مناطق خدمة الحديث والبيهقي والترمذي وقشي مسلم بن الحجاج وغيرهم كلهم كانوا في هذه المنطقة منهم أصولهم عربية وكثير منهم أصول غير عربية هي أصول فارسية. فلا شك أنه صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد تناولوه هؤلاء. ثم بعد ذلك يعني فسدت الأرض وأفسدوا الأرض بعد إصلاحها وجاءت شيعية ثم رافضية محضة. وندعو الله تبارك وتعالى أن تقوم الساعة وقد صارت ربما الله المستعان إلى صارت إن شاء الله سنية أو تكون من الذين يتبعون الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام فتكون سنية ما ندري الله أعلم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يبعد هذه الفتنة التي هي الترفض والتشيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي في طول تاريخ الإسلام كانت على السنة مواطعين لليهود والكفار. وهذا آخر ما حصل مع الدولة العثمانية التي كانت تتقدم في جهة بوسنة وحرسك وغيرها مع الروم لما حصل القتال فاستنجدوا به أهل إيران فبدأوا يضربون الجيش جيش العثمانيين من ظهورهم فتراجعت وتقهقرت. هذا آخر ما حصل في الحقيقة من مواطئاتهم. ثم الآن الله المستعان الأمر أوضح من أن يفضح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ضعفه يحيى بن معين وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه وهو وجوه كثيرة ومن جملة الوجوه عند البخاري رحمه الله في كتاب تفسير القرآن الكريم في تفسير سورة الجمعة. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني ثقة وهو سالم القرشي الأدوي يعني مولا ولاء وليس من أنفسهم. مولى عبد الله بن مطيع القرشي المدني ثقة ثور بن يزيد مدني وثور بن يزيد شامي. ثم قال إنام هنا في الحقيقة وآخرين منهم لو قرأنا شيئا ما مجرون على أميين وبعثه في آخرين منهم أي بعث الله تبارك وتعالى ويعلم وكل من يعلم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلمه بالقوة يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فآخرين الذين يأتون الفضل بفضل الله كله يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يعلمهم وهو الذي يزكيهم متبعيه الذين يتبعون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم يأتون إن شاء الله فيكون النبي صلى الله عليه وسلم معلمهم بالقوة، بالقوة وبالفعل هكذا. هذه اصطلاح ليس بالقوة معناه غصبا نقول، إنما بالقوة يعني حقيقة الأمر، وبالفعل مباشرة الصحابة هم الذين تعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل من يأتي إلى يوم القيامة من المتعلمين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل لهم ولكل من يتبع إن شاء الله، لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيم، أو عطفا على مفعول ويزكيهم، أي يزكيهم ويزكي الآخرين، والمراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة. لما يلحقوا بهم أي ذلك الوقت، وسيلحقون بهم فيما بعد، وقيل في السبق إلى الإسلام والشرف والدرجة من بعدهم، فالحاصل على كل حال. ولذلك نقول الله المستعان، يعني ينبغي ألا يكون صحابة رسول الله لا يلحقهم في الفضل أحد ولا شك فيه، فنقرأ أولئك الذين يجدون في أنفسهم حقدا وضغنا وضغثا في قلوبهم، فليقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي فلو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم لا ما بلغ مده ولا نصيفه. ولذلك كذلك لا تسبوا أصحابي، قال لا تسبوا أصحابي مرتين في تأكيدا في صحيح مسلم. ولا يمكن أن يلحق فضل الصحابة أحد لما يلحقوا بهم، فمهما كان يعمل من الأعمال الصالحة لا يمكن أن ينال فضل صحابة رسول الله. فمنهم من هم مغفور لهم، معلن بالغفران لهم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم، فهؤلاء 310 مغفور لهم. كذلك الذين شهدوا بيعة الرضوان أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ثم بعد آخر الغزوات التي كانت في السنة 9 وهي غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فكان الصحابة كلهم لهم فضل وهم معلنون برضوان الله لهم إن شاء الله. ولذلك قال ابن عيينة نظرت في أمر الصحابة، يعني في بيان فضيلة عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله وهو من بلاد فارس، فيقول نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم فضلا على عبد الله بن المبارك إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. هذا ذكره سعيد بن منصور في سننه، كذلك في كتب تراجم الرواة تقريبا تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب ذكروه. فالصحابة لا يلحق شأوهم وفضلهم أبدا بأي حال من الأحوال، لكنه يكون الإنسان قد يدرك أعمالهم فلا يحرمن من هذه الفضيلة. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي رحمه الله، أي نعم، قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير أنه قال حدثنا حسين ابن عبد الرحمن. حسين هو ابن عبد الرحمن السلمي، ثقة تغير في آخرة عمره، أبو سفيان وهو طلحة ابن نافع أبو سفيان، عن جابر قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة، عير القافلة التي تحمل البضائع من خارج، وخاصة كانوا يجربون في رحلتيهم رحلة الشتاء والصيف من اليمن ومن الشام، يخطب يوما قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت في روايات لهم عذرهم رضي الله عنهم، كانوا في ضيق من العيش ولم يكن عندهم ما يطعمون ويأكلون إلا التمر، وهو أيضا كان قد نقص لأجل الجفاف وغيره. فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العير ليتبايعوا، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى منهم إلا 12 رجلا منهم أو رجلا فيهم أبو بكر عمر. ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما إلا 12 رجلا. وهذا يكون سبب نزول هذه الآية التي أو هذه القصة تكون سبب نزوله الآية، وهي من صحيح أسباب النزول. هنا مسألة في الحقيقة، هل يعني الجمعة تصح أو تشترط فيها عدد معين؟ قالوا بعضهم قال 40، الرواية لم تصح فيها، أقل شيء يكونون 40، أو قالوا أنه أقل شيء 12 في عدد من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فصحت الجمعة، لو كانوا أقل من هذا فلا تصح. لكن في الحقيقة الصحيح في هذه المسألة فيما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: كتب الله الجمعة على المسلمين في جماعة، في جماعة، والجماعة ثلاثة وما فوق إن شاء الله. فإذا كانوا ساكنين مقيمين غير مسافرين في مكان ما وهم 3 رجال فقط فوجبت عليهم الجمعة، أحدهم يخطب والاثنان يسمعون ويصلون معهم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. ولا تشترط 40 ولا 60، ولا جاءت أقوال كثيرة عند العلماء في غير هذا المكان ذكروها، ولا 12 بمناسبة 12. قالوا إذا لم يكونوا 12 فلا تقام الجمعة وتقام ماذا؟ صلاة الظهر، هكذا قالوا. وهناك بعض الاشتراطات في بعض المذاهب لا أصل لها في الدين والشريعة، وهو أنه لا تجوز الجمعة إلا في المدينة ولا تجوز في القرى. وهذه المسألة قد أثارها كثير من علماء الحنفية في الهند وغيره كثير، وكانوا يدورون ويمنعون الجمعة في القرى. فجاءت بهذه المناسبات كتابات جيدة من علماء أهل الحديث، عندي 3 كتاب من كتب قديمة بلغة أردو وهي موجودة عندي، وأقاموا الأدلة على أن القرى، ما معنى القرى عندكم؟ هم يقولون لابد أن يكون هناك يعني أساكر وشرطة وكذا وكذا، فهو الذي تقوم فيه الجماعة. ليش؟ لأنه إذا حصل الخلاف باجتماع الناس من الذي يقضي؟ أو سبحان الله، نعم ينبغي أن لا يكون في المسلمين الخلاف، لكن على كل حال فالصحيح في هذا ما جاء في السنة من العدد المعروف أو من العدد المذكور، وهو 3 ومن فوق يتجب عليهم الجمعة. والقرى أول ما لعلكم تذكرون كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان قد كف بصره في آخر عمره وأحد أحفاده كان يقوده، فكلما خرج لصلاة الجمعة كان يدعو أو يترحم على من؟ أسعد بن الزرارة. قال: يا أبتا، أنت كلما سمعت أذان الجمعة فتكون أو تدعو لأسعد بن الزرارة. قال: يا بني، هو أول من أقام لنا الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في نقيء الخضمات. نقيء الخضمات هي قريب من المدينة، والنقيء أو المستنقع الذي يقولون أنه مجمع المياه إذا جاء المطر فيجتمعون، وكانوا اجتمعوا هنا. وطريقة العرب أنهم إذا وجدوا ماء وما نزل المطر في مكان ما فجاء الماء وجاء الكلى، فكانوا ينتقلون بخيامهم يستخفونها يوم ظهرهم ويوم إقامتهم، فكانوا ينتقلون هناك بأغنامهم ويعني نياق وغيرها، وكانوا يقومون هناك. فكان يقول وهي يعني قرية مؤقتة، لو جفت انتقلوا منها. فكان أقام صحاب أصحاب رسول الله وأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الأخرى. فبذلك قول الحنفية أنه لا تجوز الجمعة في القرى هذا من أسوأ الأقوال، ينبغي أن تحذف من الكتب. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ومن سورة المنافقين. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وإذا رأوا تجارة أو لحما انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا أخبرنا حسين عن سالم بن أبي الجاد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى هذا أيضا حديث حسن صحيح. ثم قال ومن سورة المنافقين. قال حدثنا عبد بن حميد الإمام المسند صاحب المسند قال أنه قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، وهو عبيد الله ابن موسى مضى بنا كثير ابن أبي المختار، وأبو المختار هو باذام ثقة معروف. نعم. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي أمر بن عبد الله عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي سلول عبد الله بن أبي ابن أبي سلول أو ابن سلول عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم وكذلك قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أراد الأعز أن نفسه ومن معه، ولأذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته. يعني التحقق والتثبت ما بلغه ما دام الشخص الذي روى القصة موجود، فينبغي أن يتثبت منه كما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن عمه رحمه الله ورضي الله عنه من هو كان عمه؟ قالوا ليس عمه حقيقة، إنما هو يعني زي عم زيد بن أرقم ثابت بن قيس زوج أمه عبد الله زوج أمه. أي نعم، عم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن زيد، وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة الخزرجي. أيا كان لكلها كلهم صحابة معروفون لدى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يكون الصحابي ذكر أن السامع لهذه القصة أو لهذه المقالة السيئة هو زيد بن أرقم. فيقول فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا هذا القول، كذبوا في الحلف وحلفوا بالكذب، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، فالذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أخطأوا في عقيدتهم. فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني شيء لم يصبني شيء قط مثله، يعني شيء من الهم، يعني أصابني هم لم يصبني هم مثله قط. فجلست في البيت فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، ما دام كذب فغضب عليك، المقت أشد من الغضب، فمقتك صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، نزلت هذه السورة. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال إن الله صدقك. فلا شك هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، كما هو قال إيش لا تنفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من كل هذا قالوا زيد بن أرقم ذكر فحكى الله تبارك وتعالى عما قالوا وفضحهم ليخرجن الأعز من أهل الأذل. نعم، الله المستعان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولا يعلمون في الأخير، لا يفقهون في الأول. فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي الثقة عن إسرائيل، وهذا الحديث السابق أخرجه يعني عبد قال البخاري، هنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل، نعم، وأخرج البخاري عن عبد الله بن رجاء أنه قال حدثنا إسرائيل، فيكون قد على في هذه الرواية الإمام البخاري رحمه الله في علو. كيف؟ إسرائيل عن أبي إسحاق، ونقول بين الترمذي وبين إسرائيل شخصان، وبين البخاري وبين إسرائيل شخص واحد، هكذا نقول علو وعلو في الإسناد. نعم، فقال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة عن إسرائيل عن السدي، سدي هو إسرائيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة وهو صدوق يهم في بعض الأحيان، عن السدي وهو السد الكبير، عن أبي سعد الأزدي قال حدثنا زيد بن أرقم قال غزونا، وهو أبو سعد الأزدي أبو سعيد وأبو سعد، الصحيح أنه أبو سعد، نعم، وهو قالوا أنه مقبول وثقه ابن حجر وهو تابعي كبير لعله، والحديث جاء عند الآخرين أيضا من طريق آخر، حديث صحيح إن شاء الله، عن زيد بن أرقم عن أبي سعد الأزدي قال حدثنا زيد بن أرقم أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا إليه فسبق أعرابي أصحابه فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، يعني كأنه نتصور أنه يملأ الحوض ويجعل حوله حجارة فوق الماء ثم يجعل عليه النطع حتى يعني يفرش عليه، كأنه يمنع الناس بهذا أن يأخذوا الماء حتى يأتي أصحابه حتى يجيء أصحابه. قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه، يعني أبى الأعرابي الذي وضع الحجر عليها وكذلك النطع عليه فأبى أن يدعه، فانتزع قباس الماء بالكسر، يعني الحجارة التي كانت تمسك النطع الظاهر نزعه الأنصاري رضي الله عنه، فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، الشجة خاصة الجرح في الرأس وفيها مأمومة وفيها يعني إيش يسمونه أيضا مأمومة الذي وصل إلى الدماغ وفيها قد يكون الذي تبدي الموضحة إلى آخره، فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره، أي الأعرابي جاء إلى رأس المنافقين فأخبره، وكان أي عبد الله بن أبي رأس المنافقين كان من أصحاب هذا الأعرابي أو كان هو من أصحاب عبد الله بن أبي، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، فقال عبد الله إذا انفضوا من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده، ثم قال لأصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال زيد وهو زيد بن أرقم وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرديف الذي يكون جلس على مركوب واحد على ناقة واحدة وراءه، فرديف ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو نعم ردف ورديف؟ فالرديف قطعا هو الذي يجلسه الراكب من أمامه وراءه الذي يكون أمامه أو على مقدمة ظهر الراحلة. نعم، هل الردف المقصود منها؟ أنا كنت أتصور، لكن رأيت أن الردف والرديف كلاهما بمعنى واحد، لكن كنت أظن أنه لعله يكون بعده، يعني لم يكن على مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا ناقته. نعم، يكون هنا لا شك أنهم كلهم قالوا، لكنه كيف لم يسمع النبي؟ هذا الذي كنت يعني أفكر، فيقول كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا، فسمعت عبد الله وأنا ردف رسول الله، فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله. إذا كان ردفه كيف لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو، فكأني ظننت أنه يكون ردف ربما يكون من يأتي بعد على ناقة أو على راحلة غير راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. ردف تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، يعني الشيء الذي يأتي بعد الشيء فيقول ردف أو ردى رديف، لكن هنا قال أيضا قال رديف بمعنى هو الراكب خلف الراكب. فإذا كان خلف ناقة النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، كيف لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سمع زيد بن أرقم؟ هذا الذي أنا استغرب، فلعل معناه والله أعلم كانت ناقته وراء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يمكن أن يسمع لأنه كان أقرب من عبد الله بن أبي، والله أعلم. نعم، قال زيد وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى عبد الله بن أبي فحلف وجحد، يعني جحد ما قاله، قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يلومه لماذا قلت هذا الكلام، ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون كلهم كذبوك. يعني قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد، قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا الذي يجعلني أفهم ردف بمعنى ليس على رديف وراء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وراء النبي صلى الله عليه وسلم بناقته، يعني ناقته كانت وراء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يقول فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرك عذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيء إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر، ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. فالحديث بهذا التفصيل هو أيضا مثل الحديث السابق. نعم، قال الترمذي هذا حديث، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو إسحاق السبيعي إسرائيل ولا أبو إسحاق؟ أين أبو إسحاق في هذا؟ في الحديث الذي قبله إسرائيل أنا أبي إسحاق السبيعي، لعلك تقول أنها تكون قد يعلل باختلاط وبتدليس أبي إسحاق، لكننا نقول قد تعباه السدي وأنا أبي سعد طريق آخر يقويه، بارك الله فيكم. نعم، حدثنا زيد بن أرقم، ولذلك الأئمة وكذلك القصة ما دام في صحيح البخاري فيكون الجزء بكامله في الحقيقة، التفصيل ربما تقول لكن جاء التفصيل متابعا عند عن غيره فيكون التفصيل والإجمال كلاهما صحيح إن شاء الله. نعم في شيء. طيب ثم قال حدثنا عبد بن حميد نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا محمد بن أبي عدي وهو من الثقات المعروفين أنه قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة الفقه من الفقهاء قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف فحلف ذكرت له هنا إيجاز هذب فذكرت له ذلك يعني فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فحلف هنا ما ذكر فدعاه فذكرت ذلك له فحلف أي عبد الله بن أبي المنافق ما قاله فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذه فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا. البيت هل هو المقصود البيت القصة فيها أيضا أنه كان في غزوة لا زال في غزوة فقال البيت المقصود منه في خيمته فأتيت البيت أتيته فقال ونمت كئيبا حزينا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال إن الله قد صدقك قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. كيف؟ يعني ماذا يكون يعني في الأول قال لحقني فما كان أول انظر خفقت إذ أتاني رسول الله إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذنه فالظاهر أنه أتاني وأتيته وهو يعني يكون سمع منه محمد بن كعب منذ 40 سنة ربما شك لكن الشك يقطع بما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بمجيئه واتيانه إليه والله أعلم. نعم أيوة وهذا الذي أنا قلت رواية ابن أبي شيبة وكذلك حتى في صحيح فتح الباري في شرح صحيح البخاري أيضا ذكرت رواية أخرى فهو كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون رديف أمه وراء النبي صلى الله عليه وسلم وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم كله في محاورة الكلام يجوز إن شاء الله. نعم ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا في غزاة قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل الكسع هو الضرب باليد على الدبر خاصة وهذا قد يكون والله تحقيرا لشان المضروب دبره نعم أو يقول بيده أو بصدر القدم ربما من القدم كما يقولون إيش يسمون الشوت فشاته المصطلق يعني في دبره خاصة وهذا لا شك أنه يكون قد يكون لمعنى التحقير لشانه على كل حال ويقول فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية دعوى الجاهلية الذي يدعو إلى القبلية وإن كان كما قالوا من قبل انصر أخاك ظالما أو مظلوما حتى لو كان ظالما لو كان هذه من مقولة الجاهليين وألبسها النبي صلى الله عليه وسلم نور النبوة فصار له معنى آخر لكنهم قالوا مهما كان لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات إلى ما قال برهانة يا الله ما أخيها ولو كان ظالما ما يسألون ليش وميش وكذا فهذا هو دعوى الجاهلية. نعم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال كفوه عن أذاه، أو أمسك بيده، ولا إيش اللفظ الذي جاء، كفوه عن ظلمه، أو بهذا المعنى. نعم. فعلى كل حال، ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، منادات بعضكم أصحابكم من القبائل والآخر، فربما يكون هذا مثل ما كانت تحدث من الخلافات في الجاهلية وتقع الحروب المستمرة، دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول قال أو قد فعلوها، يعني هكذا، يعني ضربوا وكسعوا أو كسع مهاجرين، أو قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال غير عمرو قال له ابنه عبد الله ابن عبد الله، وهو كان قد أسلم إسلاما صحيحا، وعبد الله كان أبوه كان منافقا ابنه سلول، والله، فقال له ابنه عبد الله ابن عبد الله والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل، يعني لا تقدر أن تتحرك من مكانك حتى تقول أنك الذليل والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذليل. ففعل هذا الحديث، نعم، ورسول الله العزيز. ففعل هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب تفسير القرآن مسلم وغيرهم وغيرهم. جاء هنا في تاريخ المدينة لابن الشبة الجزء الأول صفحة 256 أن قتادة، أي نعم، أن قال أنه قد قالها منافق عظيم، هكذا قال، نعم، في رجلين أحدهما الغفاري والآخر جهني، فظهر الغفاري على الجهني وكان بين جهينة والأنصار حلف، فقال رجل من المنافقين وهو عبد الله بن أبي كما قال ليس قال ماذا قال يا بني أوس يا بني الخزرج عليكم صاحبكم وحليفكم، ثم قال ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك، نعم هكذا قال. وقال أيضا والله لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن العاز، هذا أن قتاده من قوله وليس يعني مرفوعا وكذا، لكن هذه الزيادة يذكرونه أنه قال سمن كلبك، هذا من الأمثال القديمة، سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. فهؤلاء يعني شبه المسلمين والمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال شبهه بما شبه بهذا التشبيه الشنيع، الله المستعان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا يدل على فضيلة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ونعم يخرج الحي من الميت ويخرج من الميت يخرج الميت من الحي، فهنا أخرج الله تبارك وتعالى الحي بالدين والإيمان عبد الله بن عبد الله بن أبي من الميت عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا جعفر بن عون، جعفر بن عون القرشي أيضا وثقة، قالوا القرشي الخزرجي، قالوا ثقة، أنا قال أخبرنا أبو جناب الكلبي، أبو جناب وهو تعرفون يحيى بن أبي يحيى ضعيف من في حفظه وكذلك لكثرة تدليسه، عن الضحاك بن مزاحم وهو أيضا الهلال صدوق، إلا أنه كثير الإرسال يروي عن ابن عباس ما لم يسمع منه، عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت الله ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال: قال سأتلو عليك بذلك قرآنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ويكون إلى قوله: والله خبير بما تعملون. قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 100 درهم فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه أنه لا شك أن الزكاة واجب في 100 درهم كما جاء في الحديث، إلى هنا صحيح، والقصة بهذا الطول وجعلوا والاستدلال بهذه الآية كله ما دام لم يثبت، نقول من حيث المسألة لم يثبت الإسناد، لم يثبت الحديث، لكن المسألة صحيحة فيما إذا كان درهم 100 درهم فصاعدا. أما ما يوجب الحج قال الزاد والبعير، هذا أيضا كادوا أن يتفقوا على هذا المعنى، الزاد والراحلة هكذا يعبرون، فيكون من حيث المسألة هذا صحيح، لكن الإسناد بهذا اللفظ ليس بصحيح. أما أنه قوله أو تجب عليه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقوله إنما يسأل الرجعة الكفار ليس إذن، يعني هذا السؤال من الذي اعترض على ابن عباس ليس بصحيح، فقد جاءت آيات أيضا يعني تخبر بأن المخالفين قد يطلبون الرجعة، هل يكون لعله يكون من المسلمين أيضا، لعله يعني يكون حسرة عليه ويتحسر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيكون والله أعلم أليس يكون حتى المفرط في جنب الله الذي يكون قد عصى ودخل النار على عمله السيء، وإن كان عمله الصالح محفوظ له ربما يدخل النار فيتحسر. فقوله إنما يسأل الرجعة هذا اعتراض على ابن عباس ليس بواضح الله أعلم، ويكون كل إنسان فرط في جنب الله يكون قد ارتكب كبائر أيضا ولم يتب، أو يكون كفر، كلهم قد يكون يتحسر يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم، وإن كنت لمن الساخرين هذا ربما يكون من الذين يعني من الكفار، لكن أن تقول الآية التي فيها فيما أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لأكون من المحسنين، فيكون هذا والله أعلم للجميع أيا كان على كل حال، هذا المعنى موجود في الآية الكريمة التي فيها جاء هذا الحديث أنه الذي وجب عليه لم يحج كذا، هذا جاء في الآية نفسها معناه والله أعلم. نعم، ثم بعد ذلك قال أبو عيسى، ما قال شيخنا أبو عيسى، ليس فيه قول لأبي عيسى، ها في نسخة أخرى ما فيه. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عبد الرزاق الإمام أنه أن الثوري أن يحيى بن أبي حية، وهو أبو جناب الذي مر بنا من قبل، يحيى وهو ضعيف أيضا، عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وهو أيضا ضعيف، فأيضا ضعيف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعيف موقوفا على ابن عباس من فتواه وقوله. وقال هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب القصاب اسمه يحيى ابن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث، يعني الإسناد ضعيف سواء كان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه أم إلى فتوى أو قول ابن عباس. قال من سورة التغابن قال حدثنا محمد بن يحيى، من يكون هذا؟ وهو الذهلي شيخ البخاري رحمه الله وغيرهم، قال أنه قال أخبرنا محمد بن يوسف وهو الفريابي أنه قال أخبرنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وسأله رجل سماك بن حرب عن عكرمة رواياته مضطربة، إلا أني أنا ما وجدت، كنت أبحث أنا أجد متابعا لسماك ما وجدته إلا أن الحاكم وغيرهم صححوا هذا الحديث، فانظروا فيها إن شاء الله، يعني هل سماك أن متابع في هذه الرواية أو ليس متابع. عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم أي زوجاتهم وأولادهم أن يدعوهم أي يتركوهم يهاجروا، يدعوهم أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، يعني كأن الشوط قد فاتهم أو الخير قد فاتهم كثير، الذين سبقوهم بالهجرة فقد فقهوا في الدين وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فيكون قد هموا أن يعاقبوهم أي يعاقبوا أبنائهم وأزواجهم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم، هي عدوا لكم لا شك فيه إذا تركتهم، وفيهم النساء قد يكون ناقصات عقل، كذلك الأولاد قد يكونوا ليس على شاكلة الأب، قد يكونوا يعني في ضعف في الإيمان وكذا، في كل إنسان في كل الزمان يمكن أن يحصل هذا، فكم من العلماء أبناؤهم، نوح عليه السلام ابنه حصل ما حصل، وزوجته لوط عليه السلام، فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يحذر، ليس عدوا بمعنى يعني قد يكون والله أعلم، يعني كأنهم يجبرونهم أو ربما يحثونهم على شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، فاحذروهم دائما تكون على حذر، وكيف يكون الحذر؟ قطعا ينظر الإنسان ويحاسب نفسه أن ما يأمره أولاده وأزواجه أو ما يريدون أن يفعل هل هو على دين الله وعلى ما يريد الله أو لا، فإذا كان يحاسب نفسه حذرا من أو حذرا من أن يقع في المخالفة فيكون إن شاء الله قد ينتبه فيفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. فاحذروهم أن تطيعوهم في التخلف عن الخير، قد تمنع المرأة، قد تمنع يمنع الأولاد من الجهاد وكذلك من أعمال الخير، هذا أمر واضح جدا. قال ابن عباس قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، هذا الإسناد في الحقيقة كله يرجع إلى سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه بعض الاضطراب، لكنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح، وأيضا الشيخ الألباني قال صحيح الترمذي، فلكن ما هو متابع لسماك حتى يرفع اضطرابه المعروف الذي حكم العلماء سماك عن عكرمة روايته فيها ضعف، انظروا فيه ابحثوا إن شاء الله. قال ومن سورة التحريم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرزاق وهو الصنعاني عن مامر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور وهو ثقة من قريش مكي قال سمعت ابن عباس اللهم صل على محمد